قال باب سجود السهو. عن محمد الجسرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين عشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه فوضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى فخرج بالسرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلما. وفي القوم رجل في يدي يكون يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ قال لم انس ولم تقصر. قال فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر. فربما سالوه ثم سلم. قال فنبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد كثيره، فمنها شرعيه سجود السهو. من سهى في صلاته سجد لسهوه. اثنين، ان سجود السهو سجدتان، ليست سجدة وليست أكثر، سجدتان. ثلاثة، أنه في آخر الصلاة بعدما يفرغ المصلي من صلاته قبل السلام أو بعد السلام، هذه مسألة ستأتي، لكن بعد انتهائه من بقية صلاته يؤخره إلى آخر الصلاة. أربعة، السجود بعد السلام. في هذا الحديث أنه سجد بعد السلام، وقد ورد كذلك أنه سجد قبل السلام، والعلماء في ذلك مذاهب. أعدل هذه المذاهب أنه إذا نقص سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد بعد السلام، وسيأتي تفصيل لهذا. خمسة، أن نية الخروج من الصلاة ونية قطع الصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام، ظننت أنني أتممت الصلاة، لا يبطل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أتم صلاته فسلم وخرج، بخلاف شخص سلم وهو يعلم أنه لم يتم صلاته فهذا صلاته باطلة، بطلت صلاته بمجرد السلام والخروج منها، بل بنية قطع الصلاة، بل بالتردد فيها هل يقطعها أو يتمها، بل بتعليقها قبل الدخول فيها، يبقى دي درجات كلها تبطل الصلاة. فإذا سلم من صلاته وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة، صلاته إيه؟ باطلة. وإذا نوى الخروج منها وإن لم يسلم، صلاته باطلة. وإذا تردد هل يخرج أم لا، هذا التردد يقطع الصلاة كذلك. حد بيرن الجرس، أخرج ولا استنى؟ طيب، نفس الكلام، دخل في الصلاة على نية قطعها، إذا جاء فلان أثناء صلاتي أخرج من الصلاة، وإذا لم يأتي أكمل الصلاة، فدخل على هذه النية أيضا صلاته باطلة. إنما النية إيه؟ النية جزم، النية جزم. ومنها ستة، أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة. ما قلنا نية الخروج من الصلاة وقطعها كل ده لا يبطل، وأن السلام لا يبطل. سبعة، وأن كلام الناس لا يبطل الصلاة، كلام الناس لا يبطل الصلاة. ثمانية، أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا لا تبطل الصلاة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى وأتى إلى الجزع واستند إليه وتكلم مع ذي اليدين وتكلم مع غيره من الصحابة. فكل هذا ما أبطل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظنه أن الإيه؟ أن الصلاة تمت، أن الصلاة تمت. فالأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوة لا تبطل الصلاة. 9 جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوة، يعني هو سلم سهوة وفعل هذه الأفعال ثم أراد أن يتم صلاته، ما استأنفها، ما جاء بها من البداية، إنما إيه؟ إنما أكمل على ما كان، صلى ركعتين ثم صلى الركعتين الأخيرتين. 10 تقدير القرب. العلماء يقولون إذا تذكر من قريب بنى على صلاته، وإذا تذكر من بعيد يعيد الصلاة. طيب هذا القرب والبعد كيف نقيسه؟ لهم في ذلك مذهبان، مذهب يقول بحسب العرف، ومذهب يقول بهذا التقدير الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال وما تأخذه من الوقت وبأيهما فعل الإنسان فلا بأس. فلو فرضنا مثلا أن شخصا صلى فحصل في صلاته قصور أو نقص، صلى ركعتين أو 3 من 4 وخرج وكان في المسجد، مشى خطوات قليلة، استغرق وقتا يسيرا، تكلم بكلمات معدودة، هذا كله يجوز معه أن يعود بعدما يتذكر، أو يذكره غيره فيتذكر يرجع فيصلي ما بقي له، يبني على صلاته الأولى، كانوا ركعتين يجيب ركعتين، كانوا 3 يجيب ركعة، وكده كمل الصلاة. طب لو أنه ذهب إلى بيته وتذكر بعدما ذهب إلى بيته، لا، هذا عرفا وكذلك بتقدير الوقت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يعيد صلاته من البداية، لا يبني على الصلاة التي كان صلاها في المسجد. طبعا هذا كله مشروط بشيئين، الشيء الأول ألا يفقد وضوءه، والشيء الثاني ألا يطأ نجاسة في ثوبه أو في بدنه، فإذا فعل شيئا من هذين في كل الأحوال يعيد سواء كان قريبا أو إيه أو بعيدا. 11 أن سجود السهو يتداخل. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فعل أفعالا كثيرة كل واحد منها يحتاج سجود سهو، وقال كلمات كثيرة. فالأقوال والأفعال على كثرة الأقوال وعلى تعدد الأفعال سجد لها سجود سهو واحد، لم يسجد لكل واحد سجدتين، لا، إنما سجد سجود سهو واحد. لا يتعدد سجود السهو بتعدد أسبابه. 12 أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة بالضبط، إذا أراد أن يسجد للسهو يقول الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويجلس، الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويجلس، فكبر له كما يكبر لي السجدتين من الصلاة. 13 أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، فإذا انتهى من السجدتين مباشرة يسلم عن اليمين واليسار وانتهى الأمر. هذا إذا كان قبل السلام أو بعد السلام، في كل الأحوال ما بعد سجود السهو هو السلام، ليس بعد سجود السهو إيه؟ تشهد، هو تشهد قبل أن يسجد للسلام للسهو، فبعد سجود السهو لا يسلم مرة أخرى. طب لو فرضنا أنه سهى فجلس لسجود السهو، جلس يتشهد بعد سجود السهو، ماذا يفعل؟ هل يسجد للسهو من جديد؟ لا يسجد للسهو من جديد. لماذا؟ لأن السهو وقع في سجود السهو، وقع في سجود السهو. ومن الأشياء الطريفة التي وقعت في هذا بين إمام من أئمة الحنفية ومحمد ابن وهو أبو يوسف مع إمام من أئمة النحو هو الكسائي، أن الكسائي كان يقول من برع في النحو استطاع أن يفتي في الفقه، فقال له فإن الفقهاء يقولون سجود السهو إذا سهى فيه المصلي لا يسجد للسهو، كيف تأتي بها من علم النحو؟ فقال له النحاة يقولون المصغر لا يصغر، فكذلك المسهو فيه لا يسجد للسهو فيه، هو جاء أصلا عوضا عن إيه؟ عن السهو، فإذا سهى في عوض السهو فلا يسجد له مرة أخرى. هذه الفوائد في هذا الحديث، وفيه أيضا فوائد أخرى لكنها تتداخل مع هذه الفوائد.
قال عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وجالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية سجود السهو لما نقص من الصلاة قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام، فإنه صلى الله عليه وسلم نقص من الصلاة المذكورة ركنين، ركن قولي وركن إيه؟ فعلي. ما هما؟ ها؟ التشهد الأول أو التشهد الأوسط وهذا القولي، ها؟ والجلوس له وهذا فعلي، وهذا إيه؟ وهذا فعلي، تمام؟ فترك شيئين، فسجد صلى الله عليه وسلم لهما، وهذا سجد له قبل السلام، وهو نقص في الصلاة، فيؤخذ منه مشروعية سجود السهو لما نقص من الصلاة قبل السلام، وأن الجلوس المذكور وتشهده ليس بركنين، لو كان ركنين لعاد النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بهما. عندنا أفعال الصلاة أركان وسنن وهيئات، فأما الأركان فلا بد من الإتيان بها، لا يجزئ عنها سجود السهو، فإذا أتى بها يسجد للسهو بعد ذلك. وأما السنن الأبعاد فهذه يسجد لها كما في هذا البعض وهو الجلوس، وكما السجود والجلوس، نعم، وكما في البعض الآخر وهو التشهد، هذان بعضان من أبعاد الصلاة. وأما الهيئات مثل رفع اليدين ونحوه، ومثل التكبير في الانتقال بين الأركان ونحوه، فهذا لا يشرع له سجود السهو. إذن سجود السهو يكون بعد الإتيان بالركن وليس عوضا عنه، ويكون عوضا عن السنة وهي الأبعاد، ولا يشرع الإتيان به مع الهيئات. طيب، عدم تكرر السجود عند تكرر السهو، فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين ومع ذلك سجد سجود سهو واحد بسجدتين اثنتين، لم يجعلهما أربعة لأنه ترك شيئين، لا، هو سجود سهو واحد بسجدتين من غير تكرير. أربعة، وجوب متابعة الإمام وإن ترك بعضا مسنونا من الصلاة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة قام الصحابة، ولا يحل لأحد منهم أن يجلس ويقول للإمام سبحان الله ويصر على أن الإمام يجلس، لا، الإمام لا يجلس ولا يطاوعه في ذلك وإن أصر، والمأموم لا يجلس ولا يقول سبحان الله للإمام، إنما إيه؟ إنما يقوم مباشرة وراء الإمام. وهذا الأمر يختلف في التشهد الأخير، بعض الناس يختلط عليه هذا، لا، التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول، فالتشهد الأول سنة، التشهد الأخير ركن. فإذا قام عنه الإمام إلى الخامسة في الصلوات الرباعية، أو إلى الرابعة في الصلوات الثلاثية، أو إلى الثالثة في الصلوات الثنائية الصبح أو الجمعة، فهذا إيه؟ نقول سبحان الله ونظل جالسين ولا نقوم. طب لم يرضى لأنه يجلس، نظل جالسين لا نقوم، هو يصلي على ظنه إلى أن ينتهي من الركعة التي يزيدها ويعود إلى الإيه؟ ويعود إلى التشهد مرة أخرى. وهذه الركعة من قامها معه له حالتان، إما أن يكون عالما بأنها زيادة وأن الإتيان بهذه الزيادة حرام وأنه يبطل الصلاة، فمن يعلم هذا التفصيل صلاته باطلة إذا قام، ومن يجهل هذا التفصيل صلاته صحيحة. لكن إذا كان مسبوقا لا تحسب له هذه الركعة بحال من الأحوال، لأنها ركعة إيه؟ زائدة، والزائد يلغى. وإذا كان مسبوقا بركعة يجب عليه أن يأتي بالركعة، مسبوقا بركعتين يجب عليه أن يأتي بالركعتين. خمسة، شرعية التكبير لسجود السهو، وهذا مر معنا. ستة، إذا فعل السجدتين بعد السلام هل يحرم ويتشهد ويسلم؟ لا، إنما يسجد سجدتين كما كان يسجدهما قبل السلام، يسجد إيه؟ سجدتين، يعني يسجد سجدتين فقط بعد السلام. يبقى إذا سجد سجدتين قبل السلام ليس فيهما تشهد، وكذلك بعد السلام ليس فيهما تشهد، وقبل السلام ليس فيهما سلام إنما هو سلام الصلاة، وكذلك بعد الصلاة بعد السلام من الصلاة ليس لهما سلام مخصوص، وإنما هما إيه؟ سجدتان للسهو فقط، بلا تشهد وبلا إيه؟ وبلا سلام. يكبر ويسجد، ويكبر ويجلس، ويكبر ويسجد. طب إذا سلم على قول من يقول بهذا لا بأس، لا بأس. نعم، من صلى خامسة مع الإمام وكان مسبوقا لا تحسب له من صلاته، لأنها زائدة ملغاة، فكما تلغى للإمام تلغى له، فيجب عليه إذا كان مسبوقا بركعة أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام من الخامسة، وإذا كان مسبوقا بركعتين يأتي بركعتين، وهكذا فلا تحسب له. طبعا المسبوق بخلاف الموافق للإمام، فعذره معه أكبر من عذر الموافق. الموافق الذي يقوم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ساهيا لدرجة أنه ليس في الصلاة، وهذا هو يعني منقصة في حقه، عيب وشين، وإما أنه يجهل، يجهل مسألة أنه إذا الإمام قام تقوم معه، حتى لو يتذكر أنه دون أربعة وأن التانية دي خمسة، ويظن أن متابعة الإمام واجبة على كل حال، فقام متابعة له، فأمره يتردد بين إيه؟ بين تقصير بنسيان وسهو وعدم خشوع، أو بإيه؟ أو بجهل وعدم علم. نعم. إذا علم أنها زيادة لا يحل له أن يقوم، لا، لا يحل له، مش الأفضل، لا يجوز له أن يقوم، لا المسبوق ولا غيره. من علم بأن هذه زيادة لا يقوم ولا يتصرف بتصرف من التصرفات ويلزم مكانه. طيب هنا ماذا يصنع العلماء؟ لهم في ذلك تخيير، إما أن ينوي المفارقة ويسلم، وهذا مفضول، الأولى والأفضل أن ينتظر في مكانه على هيئته إلى أن يأتي إمامه بالركعة الزائدة ويجلس فيتشهد معه، ويسلم الإمام فيسلم بعده، هذا الأولى، هذا الأولى. وهذا الحكم كذلك في كل زيادة في الصلاة، يعني لو أنا متأكد أن الإمام سجد سجدتين وهو رايح يسجد التالتة ما سجدهاش معاه، أنتظر في مكانه. وهكذا دائما.
الانتظار يكون مشروط في
أي مكان من المسجد، لا يلزم، بل هو الأولى أن يكون في مكانه. يعني صليت في مكان ركعتين وسلمت، أظن أني صليت الثلاثة بتوع المغرب، الأربعة بتوع العشاء، صلاتي تمت فسلمت، وبعدين مشيت شوية كده فتذكرت إن أنا بقيلي ركعة، بقيلي ركعتين، ما رجعش المكان بقى تاني، لا، في مكان الذي أنا تذكرت فيه أصلي فيه الزيادة أو النقص الذي إيه؟ الذي تذكرت، لا يلزم أن أعود إلى نفس الموضع مرة أخرى، لأن ده ارتكاب لشيء ليس من الصلاة بعد التذكر، يعني زيادة إيه؟ زيادة فعل، لا، ما رجعش المكان.
نعم.
ستأتي معنا مسألة زيادة الفعل هذه في المرور بين يدي المصلي كذلك. ها؟ لو أنتظر في مكاني وأذكره ليجلس. ليجلس. طب إذا الإمام تحير، لأن هذا من مواضع التحير الشديدة، عادة الإمام ينسى ركعة، ينسى تشهد، لكن لا ينسى سجدة من سجدتين، فقليل من الأئمة اللي يأتي على باله أنه إيه؟ أنه ترك سجدة، فهذا الذي قام سيقعد للتشهد، هيفكرك بتقول له إيه؟ أقعد، فيقعد للتشهد، فتقول له سبحان الله تاني، هيقوم، فمش هيعرف هو إلا يحصل. فهنا العلماء يقولون يتكلم واحد من المأمومين بكلام هو أقل ما يؤدى به الغرض، يقول له سجدة تانية، خلاص كده إيه؟ عرف إن إيه؟ إن هو ترك سجدة أخرى، سجدنا واحدة. طيب هذا الذي تكلم صلاته كيف حالها؟ مذهبان من مذاهب العلماء، بعضهم يقول تبرع بصلاته، يعني صلاته باطلة، ها، بس له ثواب ايه؟ مجموع الناس، ويدخل في الصلاه من جديد، ويبقى كده مسبوق وان كان ايه؟ في الصف الاول خلف الامام. وبعضهم يقول لا، تكلم لمصلحه الصلاه، والكلام لمصلحه الصلاه جائز، وهذا مذهب معتبر قوي. فيتكلم لكن يحافظ على ايه؟ على اداء الغرض باقل ما يمكن. فاذا تكلم باقل ما يمكن، الحمد لله، صحت صلاة الجميع وأدى الذي عليه. نعم.
الانتظار سنة يكون مسكوت ولا
ذكر؟ كل انتظار ينتظره بذكر، حتى الإمام، الإمام الذي ينتظر وقتا بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة من أجل أن يقرأ المأمومون الفاتحة، هذا الإمام لا يسكت، إما أن يقرأ الفاتحة مرة أخرى لنفسه وهذا لا شيء فيه، وإما أن يكرر القراءة التي ينوي أن يقرأها، هذا أيضا كذلك. فالجالس يدخل في أدعية وأذكار حتى يأتي الإمام إلى الإيه؟ إلى الجلوس مرة أخرى. نعم.
أحسن الله عليك.